بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أمرين أو لبيان حكمين. الأمر الأول أن التيمم إنما يصار إليه إذا لم يجد العبد الماء بعد التماسه وبعد البحث عنه. إذا كنت في البر لا بد أن تبحث عنه، ولا بد أن تلتمسه هنا وهناك، إذا لم تجد تتحول إلى البديل. وقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا يدل على أن البحث والتحري هذا لا بد منه، لأنه لا يقال وأنت جالس ولم تبحث، لا يقال أنك لم تجد، متى بحثت حتى تجد. الآن مع توفر الوسائل ينبغي أن يهتم الإنسان بهذا الأمر. لما يذهب إلى البر مثلا، إذا أمكنه يأخذ معه من الماء ما يكفيه للوضوء، ولا يقول أن التيمم يجوز. نعم يجوز إذا لم تجد، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي يريد أن يبينه الإمام البخاري في هذا الباب: لا يجب طلب الماء للوضوء قبل دخول الوقت. لا شك أن الوضوء قبل دخول الوقت هذا من التأهب للصلاة، شيء حسن بما يدل على اهتمام المسلم بهذه الشائرة العظيمة. وبعض الناس يسمع الأذان ولا يحركه شيء، ثم يظل حتى يكاد الوقت أن يخرج ثم يتحرك. هذه الشائرة العظيمة تحتاج إلى اهتمام، فمن يتأهب فلا شك في حسنه، ولكن هل يجب؟ لا يجب. هذا الذي يريد أن يبينه الإمام البخاري رحمه الله، لا يجب التماس الماء إلا بعد دخول الوقت. أورد هنا أثر لعائشة، وقالت عائشة، هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري من طرق فيما سيأتي، من المواضع التي أخرج فيها هذا الحديث، حديث عائشة، في الحديث رقم 338 في نفس الباب، في نفس الكتاب، كتاب الوضوء. وقصتها قصة طويلة، لما سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقدت ما فقدت، ثم ظلوا هناك، تأخروا وكانوا لا يتوقعون هذا التأخر، ثم نزلت آية التيمم، والقصة طويلة. في هذه القصة تقول عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح، أي دخل الوقت، فالفاء تعقيب مع الوصل، وفرق بين الفاء وثم، ثم للتعقيب مع الفصل. دخل الأستاذ ثم اجتمعت إليه، هذا يدل على شيء من التهاون. دخل الأستاذ فاستمعت إليه، هذا يدل على أنه على أن التعقيب مع الوصل. إذن الفاء هنا، هذا الحرف، يدل على أن الالتماس كان فور دخول الوقت. واستفدنا فائدتين: الفائدة الأولى التماس الماء بعد دخول الوقت، الفائدة الثانية الإسراع إلى الالتماس بعد التماس الماء بعد دخول الوقت. فلم يوجد، لاحظوا أن عدم وجدان الماء ترتب على الالتماس، بحثوا لم يجدوا، فنزل التيمم، نزلت آية التيمم بعدما بحثوا ولم يجدوا، نزلت آية التيمم. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي، وذكرت مرارا أنه من كبار شيوخ الإمام البخاري الذين يروي عنهم موطأ الإمام مالك. قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من المكثرين عن أنس ومن تلاميذه الخاصين، والسند هنا رباعي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، والرباعيات كثيرة في صحيح الإمام البخاري، وأما الثلاثيات فذكرنا أنها في حدود 23 أو 22 نسيت. وفي الرباعيات تلاحظ أن الصحابية رضي الله عنه يكون من صغار الصحابة، وأن الشيخ الذي يرويه يروي هذا الحديث ويروي عنه الإمام البخاري يكون من كبار شيوخه. هذا هو الواقع هنا، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنه وابن عباس، هؤلاء من صغار الصحابة، ولذلك كثرت الروايات عن طريقهم. عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظمها من منقبة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل رأى من؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يفتخر بذلك، مع أنه يذكر هذا لبيان حكم، ولكن لو قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه منقبة، أليس كذلك يا شباب؟ الآن الناس يحرصون على رؤية من؟ والله الصغار يذكرون من أسماء هؤلاء، تستغرب، صغار صغار، هذا فلان وهذا فلان، والله ما لماذا؟ لأجل تقصيرنا نحن، نحن تركناهم صيدا لهذه الوسائل المدمرة. رأيته وحانت، الواو هنا حالية، وحانت صلاة العصر، ف نفس الشيء، فالتمس الناس، هذا الذي أشغلهم فور دخول الوقت، فالتمس الناس الوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، أما بضم الماء بضم الواو فهو الفعل نفسه الوضوء. فلم يجدوا، بحثوا بحثوا ما وجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. في بعض الروايات أن الذي جاء بهذا هو أنس نفسه، ها؟ يبحثون كيف أنهم يجدون فرصة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما وجد، مجرد أنه ما وجد، وجدها فرصة لأن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. الوضوء هو الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به، الوضوء أي فأوتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به. في رواية قتادة، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من أربع طرق، الذين رووا هذا الحديث عن أنس أربعة، منهم إسحاق هذا الذي معنا، ومنهم حميد، ومنهم قتادة، وهناك بعض الخلاف في عدد الذين توضأوا في بعض الروايات كما سأذكر حول 300، وفي بعض الروايات من 70 إلى 80، ولذلك وهذا الذي ذكرته هنا سأبين أنه كان في المدينة في السوق. بالنظر إلى مجمل الروايات رجح الحافظ بن حجر أن هناك قصتان وليس قصة واحدة. في هذه الرواية، في رواية قتادة، أن هذه القصة كانت بالزوراء وهو سوق بالمدينة، وفي رواية عبد الرحمن بن مبارك، ليس عبد الله المبارك هو الإمام، هذا آخر، عبد الرحمن المبارك، فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير، فيه ماء القدح الكوب فيه ماء يسير، فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه، لم يسع كفه من صغره، واضح؟ فضم أصابعه هكذا، لم يستطع هكذا، فضم أصابعه ليدخلها فيه. ماذا فعل؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، غمس يده في ذلك الإناء وفي ذلك الماء اليسير، فرأيت الماء ينبر وينبر، كلاهما صحيح، من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، أي حتى توضأ الجميع كلهم. في رواية قتادة، وقتادة وحميد هؤلاء كلهم من خواص تلاميذ أنس رضي الله عنه، قال قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي عند الإمام البخاري باب هو أطول باب في صحيحه حسب ما أذكر، لأن الأحاديث التي ذكرها نحو 50 حديث، إن لم يكن هو أطول فهو من الطوال. باب علامات النبوة في الإسلام، هذا عنوانه. ذكر فيه المعجزات والكرامات، ذكر فيه من الكرامات قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ضيوفه وتكثير الطعام في الصحفة، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما غضب على ابنه عبد الرحمن. المعجزات خوارق العادات، والكرامات خوارق العادات، يجتمعان في هذين الأمرين، وخارق العادة يكون هو الشيء الذي لا يحصل في العادة. الآن لو أن الشيخ مثلا يطير ثم ينزل بدون أي، هذا الآن من الخوارق. قد يأتي وقت يكون اللباس فيه ما كما يتحدثون الآن، يتحدثون أن ألبس وتطير، ولكن الآن هذا من خوارق العادات. إذا حصل هذا فهذا يدل على خير عظيم أو على شر عظيم، والحال يبين هذا، تبين هذا الخير والشر. لو كان مثلا في مزار وكذا وطار، فاعلم أنه من الشياطين. هو الآن في المسجد، لو حصلها وعلى خير عظيم، صلى الفجر بجماعة، هذا يدل على أن الله عز وجل أكرمه بهذه الخصيصة ليبين أن ما عليه هو حق. فالكرامات والمعجزات كلها خوارق العادات، ولكن الفرق من وجهين. الفرق الأول أن المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء. الفرق الثاني أن خوارق العادات في المعجزات مطلقة، خوارق لقوى الإنس والجن، لا يمكن لأحد أن يأتي بها الآن وسابقا ومستقبلا. أما الكرامة فقد تكون هذه وقد لا تكون هذه، قد تكون هي خارق لعادة ذلك البلد وفي هذا الوقت، وقد يكون يعني في وقت آخر لا يكون من الخوارق. لو أخبرنا مثلا قبل 5 قرون من الزمان أن هناك ما يشبه البيت الكبير يحمل 500 شخص كذا ويطير، لشار المعتزلة وقالوا هذا لا يقبله العقل وبالتالي يقدم العقل على النقل، حتى ولو جاء في أليس كذلك؟ هذا الآن شيء عادي، هذه الطائرة التي سبحان الله شيء عادي أليس كذلك؟ هذا الشيء لو أخبر عنه فيما سبق كان من خوارق العادة. ماذا يقول الله عز وجل في بداية سورة النحل؟ ويخلق نعم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم هناك أمور يعني واضح. إذن هذا الذي حصل الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، 300 شخص يتوضؤون، وفي رواية أن القدح أرجع وفيه ذلك الماء والماء ينبع من تحت أصابعه، ينبع منها هكذا، هذا يمكن أن يأتي به هؤلاء حتى ولو تطور العلم ووصل إلى ذروته، لا يمكن. واضح؟ هذه من المعجزات. وباب المعجزات من الأبواب الغريبة التي يكذبها المكذبون. كم من الصحابة رووا هذا الحديث؟ 5 من الصحابة رووا هذه القصة، وهناك قصص أخرى تشبه هذه القصة، لو جمعت لصار العدد كبيرا. طبعا نحن نعذر الإمام ابن بطال لما قال هذا الحديث انفرد به أنس رضي الله عنه، وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا من قلة اطلاعه على طرق الحديث، ثم ذكر أن هذه القصة رويت من 5 أوجه، هذا في طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين أكثر، ثم بعدهم أكثر. مع ذلك كثير من المكذبين يقيسون الصحابة على أنفسهم لأنهم تعودوا على الكذب والتدليس والتلبيس، فيظن أن الصحابة أيضا مثله. الصحابة رضي الله عنهم لما يخبر أحدهم، أحدهم فقط يجب أن نؤمن به، فكيف بهذه الجماعة؟ على كل حال هذا كما قلت هذا من المعجزات، وكما أخبرت خصص الإمام البخاري بابا وهو أشبه ما يكون الكتاب، ولكنه قال باب، وذكر هناك المعجزات والكرامة. الكرامة الآن الناس فيها على طرفين ووسط، طرف ينكر الكرامات وهم المعتزلة، يقولون هذا خرق للسنن الكونية وهذا لا يمكن، والطرف آخر هم الخرافيون من الصوفية وغيرهم. كل ما ينقلونه عن شيوخهم من الخرافات والمجازفات والجنون يسمونه كرامة، هذا ليس من الكرامات. وإذا بينت له الموقف الصحيح اتهمك بأنك ترادي الأولياء. أي والله هؤلاء ليس أولياء، أنا واديهم وأتقرب إلى الله عز وجل بمعاداتي. هذا يرادي الأولياء وهذا وهابي وهذا تهم جاهزة يعني مغلبة. والوسط هم أهل السنة والجماعة دائما. الكرامات ثابتة وكثيرة. الإمام اللالكائي لما ألف الكتاب شرح وصول اعتقاد أهل السنة، الكرامات مجلد مستقل، المجلد الأخير، ولكن إذا ثبتت وكانت لرجل صالح، وإلا هي تدل على خطورته وشره. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.